بسم الله الرحمن الرحیم.
سيدي السيد الحاكم.
السيد الحاكم، تفضلوا، هذه هي الأمانة قد عادت لكم، غير أن الظرف قد تغير من الحقيبة إلى الجريدة.
ما أشد تزحلق هذه المادة، هي لك على كل حال.
هي لي كلها؟
وإضافة إلى ذلك براءتك التامة من كل جرائم الأمن والشرطة، فأنت ستخرج بصورة نظيفة دون خوف من أي مجازات، وستتجول بين المجتمع بكل أمان، وفي الصحف سنجعل منك وجها مقبولا لدى العامة، وبدأنا من هذه الصحيفة.
عفوا سيدي الحاكم، أنا لا أملك ما أخفي به هذه النقود، ماذا أفعل بها؟
ضعها إلى جانب تلك الحزمة من فئة العشرة تومانات، وأرجو ألا تتهم بها السيد خوجنافيس. لا تلوث يد الفن.
أنا خجل منك جدا يا سيدي.
قدمتم خيرا يا حضرة المفتش، شرفتم المحل وتفقدتم أهلا. هذا
كيف الحال؟
تفضلوا أرجوكم، تفضلوا تحت عنايتكم وتوجهاتكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الملابس يا إبراهيم.
أعطني يا سيدي.
عفوا سيدي، لحظة من فضلك. أحسنتم، شكرا جزيلا. شكرا لك.
شكرا لك.
تفضلوا.
تفضل يا أستاذ.
الشفرة لا مجاملة فيها.
فيما يخص تصرفاتي معك فيما مضى، لا أزال مصرا على أن تصدق أنني كنت أعمل بواجب المهني كي أخلصك من عنادك الذي كنت عليه من المقاومة والتعنت، وذلك كان سبب تشددي في معاملتك.
إن مهمتك لم تكن بأوامر من الشرطة أو الأمن أو المحكمة، إنما كنت سببا في يقظتي كي أتخلص من ذلك السجن الدائم الذي كان جاثما في وجودي وكياني أيضا. أنا كنت في تلك الفترة أسير نفسي، وقد تخلصت الآن من السجن.
بالإذن. القهوة باللبن يا سيدي، تفضل.
شكرا. شكرا.
لا شكر على واجب، تفضل. بالإذن.
تفضل قبل أن تبرد.
يا سلام.
من كان يفكر أن تبقى في طهران بعد كل ذلك الشوق؟ لأجل ماذا؟
لأجل عمل لم يكتمل.
هل العمل الفني هام إلى هذا الحد؟
العمل الفني ذريعة من أجل إيجاد ذلك العمل، مع أن الشيخوخة لا تسمح لي بأي عمل آخر.
الآن وقد أصبحنا صديقين متصافيين، دعنا نتحدث بكل صراحة. أنا لم أكن صادقا معك.
إذا كانت هذه العبارة عن صدق، فهذه بداية مرحلة صادقة، فالاعتراف هو التعهد بالصدق والأمانة الأتيين.
في الواقع إن مهمتي لإلقاء القبض عليك لم تكن بأمر حكومي. في الحقيقة أنا كنت مأجورا من قبل شخص كان قد حاول أكثر من مرة أن يشتري منك تحفتك المخطوطة. أحب سماع ذكرياتك، وأنا متعطش لمثلها، لأنني لم تكن لدي جدة تقص علي كان يا مكان، أو جد حراف يشغل ذهني بأكاذيب ما، ولم تكن لي طفولة تملأ فراغ شبابي. كانت ذكرياتك الشغل الشاغل لي، حتى اعترافاتك لم تكن تشغلني بقدر ما كانت مظاهر البيت من شمعدانات والحديقة والمقهى تسترعي انتباهي، حتى إنني لم أكن أعبأ ببقع الدماء التي كانت على ثياب الضحايا. إنما كان السوق المعطر بالعطور ورائحة الشواء تستهويني وتجرني إلى ما أنا عليه.
أنا قد وجدت رضا الصياد الرامي، لكنه فاقد لبندقيته.
عفوا.
بعد تلك الميتة القصيرة الناقصة الخرساء أنا لا أزال صامدا.
أجل،
تحياتي يا طهران.
حتى رجلاي معترضتان على هذه الإخفاء، إنهما متورمتان من شدة الغضب.
تحلوا بالصبر يا سيدي الحاكم، تمشوا قليلا كي يزول ورمهما كما في السابق.
أخ، هل أزعجتك أيتها الإبهام؟ أجل أنت، هل تفضلين أن تضغطي على الزناد، أو أنك تطلبين دما يقطر من يراعة القلم؟ أيهما يسعدك، الخطاط أو الرامي؟ مرحبا.
مرحبا مرحبا، تفضل.
كيف الأحوال؟
لم يبقى شيء من النهار، هل تريد أن أكون معا هذه الليلة؟
أجل.
في غرفتي أو في غرفتك فلا فرق بينهما، إذ كلاهما تحت سقف جراند أوتيل.
لنكون في الشرفة تحت سقف السماء.
تفضل.
الآن وقد عزمت على البقاء في طهران، حبذا لو تفضلت علينا، وعوضا عن كتابة ديوان الشيخ سعد الشيرازي، أن تمنح مطبعة المظفر شرفا وتخط لها بأصابعك الذهبية نسخة من كتاب شائع الصيت والشهرة، فصل من كتاب الحياة. ولكن اعلم يا صاحب اليد الذهبية، اليد الفنية، اليد العاشقة، اليد الشقية، اليد النقية. أنت في تلك الحيرة لم تكن تعرف حقيقة ما بين الخير والشر. ريح النسيان كانت قد شتتت أفكارك، وفي تلك الأحوال المضطربة تقرر أن تدخل أحد البيوت الخاصة بنا، بيت جلال الملك، لتكون في متناول اليد. والحق أنهم اعتنوا بك وعللوك واهتموا بمعالجتك.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء البارد علاج الحمى.
هل من زهورات أو مغليات؟
مني أنا الدواء ومنك أنت الدعاء.
هذا غيض من فايد لتعرف أنني على علم بأسرار ذلك القناص الذي أصبح خطاطاً. والآن لنتابع القصة.
لون البول يقول: اختلاط الأمزجة أثقل عليه، فقد غلبت الصفراء على السوداء والسوداء على البلغم. آتونا الآن بأدوات الحجامة لنتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ومنه الشفاء. بسم الله
وجاء الطبيب وجاء الحبيب. يا حبيب الله،
الطبيب والميرزا هدى كانا أيضا من أعضاء جمعية المجازات، وكانا موكلين على مراقبتك.
الداء جاء وانتهى، لا الطبيب عرف السبب ولا المريض عرف علة ذلك الألم، ولا الدواء كان علاج المرض. يا للحيرة، وعولج الوجع بالوجع، وجع راح وجاء وجع، طبيب راح وجاء طبيب آخر. علاج أهل كل بلدة يختلف عن علاج أهل غيرها، والأغرض هذا من ديار أهل الفقر من أهل الحب. فيا أيها الطبيب، ما لم تجده في دكات العطارين تجده في كشكول الدرويش. التفاح ليس نافعا دائما، مع أثقال الصدر لا يكون ناجعا، بل يكون سببا في علة. أجل وقد انتهى هذا المجلس يا سيد رضا.
يا سيدة، البركة راحلة من هذا البيت، الأستاذ عازم على الرحيل.
وراح رضا يتردد على حجرة الميرزا هدى، وكانت يده الفنانة تبدع دون إشراف أستاذ عليه. وكان الميرزا هدى ينظر إلى ذلك الإبداع حائرا كالأصم الأبكم. والحقيقة أن الميرزا هدى هو الذي كان يتتلمذ على يد السيد رضا، ولكن باسم الأستاذ، وعرف جلال الملك قدر السيد رضا فأبقاه في البيت، ولكن لا كخادم بل كصهر مقيم في بيته. ولم يستطع شوق الحبيب أن يصرف نظر السيد رضا عن التردد إلى حجرة الميرزا هدى. وكان يذهب إلى هناك يوميا قبل طلوع الشمس، وجلال الملك لا يزال نائما على فراشه الخاص إلى جانب قرينته وإلى جانب حبيبته كعادته على مدى الأيام. وهناك قررت الجمعية أن تفرق بين الحبيبين بسبب الجفاء. وفي صباح يوم من الأيام، قبل أن يصل السيد رضا إلى تلك الحجرة، هجم جمع من الدرك وقضوا عليهما.
اهجموا!
وكان رضا قد جاء ليخبر عن مقتل أستاذه ووالد زوجته، فوجد البيت قد تعرض للنهب وزوجته فقدت أمها.
أمي ماتت،
لعل استنساخ هذا الكتاب يفتح أمامنا طريقا للعثور على أبي الفتح. هل تتقبل يا أستاذ؟
أنا الذي علي أن أشكركم وأطيع أوامركم، ولا أعرف خطاطا عقد مثل هذه الصفقة بما فيها من فائدة مادية معنوية. هلموا يا سيدي، أعجلوا بسرد القصة وأنا سأكون سابقا لا لاحقا مهما كنتم مسرعين بسردها.
هل تتناولون الفطور في الغرفة؟ أجل، فطور عادي. أجل أجل، سمعا وطاعة. عفوا. تفضل سيدي.
أعطني طابع بريد وظرفا رجاء.
السلام عليكم.
مرحبا.
أهلا.
مرحبا
بك. أهلا. تفضلوا. أهلا.
الشاي فقط.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم سيدي، تحياتي.
مرحبا.
كيف الأحوال؟ فيكم بخير، رفقتكم السلامة.
مدينة مشهد، شارع طوس، زقاق فردوسي، رقم الدار 12، السيدة حرم رضا خوشنوفيس المحترمة.
هو العلي العظيم يا غائبا لكنه في القلب حاضر، أودعتك الرحمن من كل المخاطر، وبعد القصد من تحرير هذه الكلمات من جانب هذا العبد العاصي لملكة العظمة ومعنى الصدق والحقيقة والروح الطاهرة السيدة الموقرة والقرينة الموافقة الحال، إنما جيء رضا المضطرب الأحوال إلى باب والدك بمعية الأستاذ الفريد الوحيد الميرزا هدى الخطاط. كان وراءه أسرار لا ينبغي أن تبقى أكثر من هذه المدة الطويلة طي الكتمان. فهذا العبد المذنب المعروف برضا القناص كان أحد رجال الأمير معين الدولة وصياده وملتزم ركابه، حتى ظهر شخص باسم أبي الفتح الصحاف وكان من مؤسسي جمعية المجازات، وراح يتابعني حتى استطاع أن يستهويني نحو طريقه فاستخدمني كعامل اغتيالات. وهكذا تلطخت يدي بدماء الناس، ومن الذين سقطوا برصاص بندقية هذا المجرم إسماعيل خان المعدوم، ومن ثم متين السلطنة أحد العناصر الخائنة الخادمة للاستعمار، وأخيرا تقرر علي أن أغتال رئيس هذه الطغمة الفاسدة المعروفة لدى الجمعية بلقب العندليب.
لكن العندليب هذا لديه عيون في كل مكان، فاطلع على خطة اغتياله فاستبق الزمان واشترى أكثر أعضاء الجمعية بالمال وسيطر على جميع مكونات الجمعية وقراراتها. أما دخول ذلك المفتش السافل إلى بيتنا فصار سببا في يقظة بعد عمر من الانهماك في عمل الاستنساخ والخطف. وإذا بعدت إلى الوعي فتركت الدنيا وما فيها عائدا إلى طريقي الأولى. وبعد أن تخلصت من السجن أقمت في طهران قريبا من العندليب نفسه. فيا سيدتي، أنا مصمم بمشيئة الله ودعاء تلك السيدة الطاهرة على البقاء في طهران حتى أنجز ذلك العمل الذي بقي غير مكتمل، راجيا أن يتم دون مشقة. والقصد من شرح أحوال حياتي وسيرتي الذاتية ليس بيان ذكرياتي والأحداث التي جرت في ذلك الوقت وحسب، إنما القصد من هذا شرح حقائق حساسة وبدون أي تكتم واستتار، ليعرف القارئ من هو السيد المظفر وما هي جمعية المجازات السرية التي تأسست عام 1335 للهجرة. فاغتالت إسماعيل خان رئيس الغلة، ثم متين السلطنة مدير صحيفة العصر الجديد. وفي تلك البرهة وصلتني رسالة عبر البريد مفادها أنك كذا وكذا وقد قررت الجمعية قتلك. وفي تلك الأيام كانت جمعية المجازات تواجه أزمة مالية، فدفعت لهم مالا مقابل حياتي، ثم اشتريت كل مقدرات الجمعية وضمائر أعضائها بالمال. وبعد سيطرتي على الجمعية هرب بعض أعضائها وألقي القبض على الباقي. أما رئيس الأمن الذي كان يحقق في موضوع الجمعية فقد قتل على يد شعبان. أما رضا القناص فقد هرب إلى مدينة مشهد، فآواه الميرزا هدى والسيد جلال الملك بإشارة مني. ثم قتل الاثنان جلال الملك والميرزا على يد قوات الدولة الجندرمة. وهكذا أصبح رضا القناص رضا خشنوفيس الخطاط، وألقي القبض على أبي الفتح فزج به في السجن إلى جانب شعبان، وهناك قتل شعبان أبا الفتح.
هيا. مهلا. نمرة 13.
رقم 13.
نعم نعم.
تفضلي.
حفظك الله.
ادخلي سيدي.
الحمد لله.
هاي يا أستاذ خشنوفيس، إلى أين؟ هل انصرفت عن شراء الدواء؟ لماذا كنت واقفا في الصف؟ تفضل ادخل.
كنت أحس بصداع خفيف. ولما رأيت كل هذه الآلام نسيت وجعي.
تفضل سأحقنك مهدئا فترتاح تماما. مشكلتك يا أستاذ أنك تشعر بما لا يشعر به الآخرون، هكذا هم الفنانون يحسون أكثر من العامة.
اجلسي غلام، اجلس.
تفضل يا أستاذ.
أريد أن أدخل.
تفضل.
أريد أن أدخل.
مرحبا.
وعليكم السلام. تفضل يا أستاذ. تفضل.
مرحبا.
أريد من هنا أن أصبحت الصداع يكاد يقتلني.
تفضل.
تفضلي.
خذ هذا رهنا، سيدفع زوجي الثمن بعد عودته من العمل مساء.
بطني يؤلمني كثيرا.
ليبقى هذا السوار رهنا إلى أن يعود زوجها مساء.
هنا صيدلية وليس محل بيع ذهب.
لا تشتره بل احتفظ به رهنا، ولدي بخطر.
هذه صيدلية ليست مصرفا.
لا حاجة للرهن، أنا أدفع ثمن الوصفة. عامل الفقراء بالتي هي أحسن، فهم يتوقعون منكم الدواء والشفاء لا العنف، أو أشد مرارة من الدواء ليبخل به الإنسان على طفل عاجز يحترق بنار وأم ملتاعة. فلا حب أغلى وأحلى من الإحسان للفقراء.
الموت والمرض للطبيب والصيدلي أمر عادي جدا.
وهل موت طفلك أمر عادي أو أنك هنا صيدلي وهناك أب؟
تفضل.
إذا وقعت عيني على الحلوى أنسى حتى نفسي.
يجب أن تمتنع من الإفراط بالأكل كي لا تمرض.
تفضل سيد الطبيب.
هل تعلم ماذا فعلت تلك المرأة المسكينة؟ أودعت السوار عندي وطلبت مني أن أعيد لك ثمن الوصفة حتى يعود زوجها فيدفعه لي ويأخذ السوار. وقد دعت لك بالخير كثيرا وقالت إذا لم يأتي زوجي عند المساء أرجوك بع السوار وأدي قرضي.
ما شاء الله، ما شاء الله عليك، ضغطك مرتفع جدا. أبعد الله عنك عين الحسود. في أيام الحرب الضغط من النعم.
الناس خوفا من الضغط يأكلون التوت والتمر المجفف مع الشاي، والسيد صبري يأكل الحلوى بالسمنة،
ولهذا تضخم وتعاظم.